أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في المبحث الأخير، المبحث السادس من كتاب الطهارة، ونحن في الفصل الأول في الأعيان النجسة. وصلنا إلى المسألة 403. قال المصنف حفظه الله تعالى: الدم المتخلف في الحيوان المذكى. مر علينا في الدرس السابق الخامس من الأعيان النجسة الدم، وتحدثنا أن الدم من كل حيوان له نفس سائلة يعتبر نجس، أما ما لا نفس له سائلة قلنا هذا طاهر. وتحدثنا عن الثوب إذا مثلا صار بي دم، ودم العلقة المستحيلة، والدم اللي بالبيضة شنو حكمه. اليوم موضوع ما تبقى من مسائل الدم، الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر. طبعا النحر من شؤون الإبل أعزائي كما سيأتيكم في الجزء الثالث، أو الذبح مثل الغنم الشاة أو البقر أو غيره والدجاج. إذا ذبحت أني مثلا شاة أو خروف وبقى بيها دم، هذا خب يعني هسه اللحم من شايفين اللحم من تأخذوه وتقطعوه أعزائي يظل يترشح منه دم، تمام؟ فشنو حكم الدم اللي موجود باللحم وراح نخليه بقدر المرق، وهذا راح يذب جزء من الدم ماله؟ هذا طاهر. الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح محكوم بالطهارة، طبعا ما يجوز أكله، وهذا سيأتينا في الجزء الثالث، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين بها دم خارجي التي يذبح بها، فالدم اللي بالسكين ينجس الدم اللي باللحم، ويختص هذا الحكم بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما، وهذا سيأتيكم في كتاب الطهارة، العفو في موضوع المطهرات، يعني في هذا الكتاب الثاني عشر من المطهرات صفحة 151. زين، طيب احنا قلنا الدم هسه المتخلف في الحيوان المذكى هو في نفسه طاهر، لكن لا يجوز اكله. مو واحد مثلا يقطع لحم ويرشح الدم النازل من عنده ويقول هذا طاهر انا اتناوله، لا ما يصير، تمام اعزائي. ننتقل للمسألة 404. اذا خرج من الجرح او الدمل، الدمل هذا ورم أو التهاب خلينا نعبر عنه، أو تشقق في الجلد واللحم، شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا ليس بدم. شايفين نوبات واحد من يعني ينخدش خدشة بإيده برجله بوجهه، تطلع مادة البلازما، مادة البلازما مثل المي شكلها، بيها صفار شوية بس مو دم، نسبة من الرطوبة. فأني أقول هذا دم ولا لا؟ شنو الحكم ماله؟ أقول الدم أمر حادث الأصل عدمه، قد يسمى الصديد، لكن الصديد يحتمل أنه يراد منه احتمال الجراحة الصديد، وقد يكون هو البلازما. أنا ما متأكد من القضية، المهم بعدها واحد يراجع عليها أصحاب الاختصاص في ذلك، تمام أعزائي. فلا يحكم بلي لا، فشن الحكم؟ قال يحكم بطهارته. هاي مو لا يحكم، لا، الا هو ان هذا الخارج من الخدش اللي صار عندي بالجلد مالي، هل هو دم ام لا؟ الجواب قال يحكم بطهارته، الاصل هو الطهارة. وكذا اذا شك من جهة الظلمة انه دم ام قيح، يقول ما ادري هذا السان عندي كان جرح او التهاب وطلع من عندي، ده احس رطوبة بي، هذا اللي طلع حسه جراحة قيح ام دم، هم نقول له الاصل نقدر نحكم بالطهارة. تمام. اضاف هاي العبارة ولا يجب عليه الاستعلام، لا يجب عليه الاستعلام، يعني هم واجب عليه انه يفحص لو مو واجب عليه انه يفحص؟ مو واجب عليه يفحص، يعني احنا دا نقول نحكم بطهارته ولا يجب عليه الاستعلام. طيب بعد، وكذلك يحكم بالطهارة اذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها هل هي دم او ماء اصفر اللي عبرنا عنها بلازمة الدم، مو يحكم بطهارتها. ايضا يحكم بالطهارة. ننتقل للمسألة 405 اللي هي المسألة الأخيرة اللي مرتبطة بمسألة الدم. قال الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نوبات الضرع مال البقرة، خلنا نفترضها بقرة، ملتهب وينزل ويا دم، شنو حكمه؟ قال هذا نجس الدم اللي ينزل ومنجس للحليب. يختلف عن البيضة أعزائي، الدم اللي بالبيضة قلنا شنو حكمه؟ طاهر، مسألة 402. أما الدم اللي بالحليب نجس، بس اثنين طبعا، بس شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه عفوا نقطة الالتقاء، أنه ما يجوز أكل الدم اللي بالحليب واللي بالبيضة، لكن نقدر نسلق البيضة ونأكلها دون الدم، أما الحليب فيعتبر متنجس ولا يمكن تطهيره. مو واحد يقول لي شيخنا يصير نسوي جبن ونغسله؟ لا ما يصير. المواقع أحبائي أخذناها بكتاب الطهارة، أول كتاب الطهارة، المواقع لا مطهرة لها إذا تنجست، أي مائع إذا تنجس ماء إلى مطهر، نفط، حليب، لبن، عصير، غيرها من الأمور، كل مائع أعزائي غير الماء لا يمكن تطهيره. انتهينا من الخامس من النجاسات، ننتقل للسادس والسابع، الكلب والخنزير البريات. هذني الخامس والسادس، العفو السادس والسابع، قلنا ليش جمعهن يوم اللي تحدثنا عن الأول والثاني البول والغائط، ذكرنا تفصيلها. تمام، إنه شنو سبب اللي جمعهن؟ بسبب وحدة الحكم بينهما. ولكن أحبائي وصفهما بأنه شنو الصفة اللي انطاهم إياه؟ البريان، البريان. أذكر هاي العبارة قلتها في إحدى المدارس الدينية لطلبتي، قام أحد الطلب قال إحنا عندنا في البيت عندنا كلب صغير بس الحمد لله مو بري، أهلي، من ذن الأهليات. أي من هالاشتباه هذا يصير؟ ما مو البري مو يقابله الأهلي، البري يقابله البحري، الكلب البري والخنزير البري نجسات، أما الكلب البحري والخنزير البحري ذن طاهرات. يختلف الكلب البري عن البحري، مو أهلي ووحشي. البر يقابله البحري، والأهلي يقابله الوحشي، فحتى لا يصير مثل هذا الاشتباه. فالكلب الصغير اللي عندك هذا المدنفش وغيره، ما ادري شو يسموه، كلاب الصيد وكلاب، احبائي الكلاب كلها نجسة، ابدا ما بها كلب طاهر. كلاب زينة، كلاب حراسة، كلاب رعي، كلاب البستان، كلاب الصيد، كلاب التفتيش بالمدري ايش، البوليسية، كلها نفس الكلام، كلها نجسة. السؤال، هل يجوز أنه تربي كلب نجس؟ الكلب النجس هل يجوز تربيته؟ الجواب نعم يجوز تربيته. شنو المانع؟ يجوز تربية الكلب. هل يجوز لمس الكلب المتنجس باليد الرطبة؟ كلب نجس، أنه ألمسه والكلب نجس، ألمسه بإيدي الرطبة يصير ليش لعدة؟ ما مانعيك إحنا من تنجيس اليد؟ قبل كنتوا تشتبهون يا طلبة العلم بهاي القضايا ويعبروها عليكم وتقولون لا ما يصير. هسه لازم فتحتوا عيونكم زين تقول يصير. شنو المانع؟ يعني يصير أنا هسه أتعمد أخلي إيدي بالبول والغائط؟ خلي إيدك بالبول والغائط، من قايل لك لي؟ شنو المانع؟ يعني أنت ارتكبت حرام مأثوم؟ لا، ما لا مأثوم ولا حرام ولا، يصير بحد ذاته يجوز. زين، المهم هي المجالس مدارس أيها الأحباء. الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين، هو هم بين شنو معنى البري دون البحري. الكلب كلب البحر، كلب البحر وخنزير البحر ذن طاهرات، شكلهن شكل الفقمة. أسد البحر أكو فقمة، وأكو كلب البحر، وأكو يختلفن ببعض المجالات يتفقن. المهم إحنا مو مبحثنا هذا بعد. طيب، هاي السادس والسابع لوضوحها بعد ما يحتاج نضيف لها شيء. يعني هاي المسألة بهذا المقدار اللي قلناه كافي. ننتقل إلى الثامن من النجاسات. الثامن من النجاسات شنو؟ اللي هو الخمر. الخمر والمراد به، شنو المراد بالخمر؟ المسكر المتخذ من العصير العنبي. المسكر المتخذ، طبعا اولا يعني احنا الصفات ندقق بها وحده وحده. مسكر اكو، ما مسكر نسولف عنه بعدين. متخذ من العصير العنبي، اكو خمر ما متخذ من العصير العنبي، متخذ من شيء آخر. زين، طبعا هذا أعزائي بروايات ونصوص. احنا مرة نناقش طهارته ونجاسته، احنا هنا سمدا نناقش انه جوز تناوله وعدم جواز تناوله اكله وشربه وغيره، هنا نناقش انه هذا من الاعيان النجسة. اما الشرب ماله وغيره فهذا به نص وروايات، تمام؟ فالنص اجى على هاي الاوصاف، نقتصر على المنصوص بالخصوص ولا نتعداه الى غيره. زين، بالجزء الثالث أحبائي، بالجزء الثالث مسألة 926 لابد تراجعوها، صفحة 303. هناك ذكر أقرأ لكم إياها على وجه السرعة. شنو اللي ذكره بالجزء الثالث مسألة 926؟ يحرم شرب الخمر بالضرورة، حرمته معلومة بالضرورة من الدين، بحيث يحكم بكفر مستحلها، مع التفاته أن لازمه لازم الذي يقول بحلية الخمر هو إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله في الجملة بتكذيبه في تبليغ حرمتها، حرمة الخمر من الله تعالى. وقد وردت أخبار كثيرة في تشديد أمرها والتوعيد على ارتكابها، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد له جنازة، ولا يؤتمن على أمانة. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن رسول الله في الخمر 10: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. وعن الصادق عليه السلام، ثم يذكر بقية الروايات بعد لا يسع الوقت للكلام عنه. وذكر في المسألة 927 من الجزء الثالث أيضا: يلحق بالخمر موضوعا وحكما كل مسكر جامد كان أم مائعا، وأم وما والقاعدة شو تقول؟ وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره. القاعدة: ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. بعد هذا التفصيل انتم تكونوا تراجعون عليه أعزائي الجزء الثالث بالصفحة اللي قلت لكم عليه حتى تستوفون المطلب أيها الأحباء. المهم نرجع إلى إذن الخمر والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي. وأما غيره، افتحوا لها قوسين هاي العبارة إلى آخر المسألة. وأما غيره من المسكر، أكو خمر بس ما مصنوع من العصير العنبي، مثلا مصنوع من السكر والكحول المائع بالأصالة ومنها الإسبيرتو بجميع أنواعه، فمحكوم بالطهارة طاهر وإن كان رعاية الاحتياط أو لا. هذا شنو؟ من حيث الطهارة والنجاسة. أما جواز شربه ما يصير. وهاي استذكرنا لكم مسألة 927 بالجزء الثالث صفحة 304. السؤال الآن: أكو حبوب مسكرة، الحشيشة وغيرها، هسه أنا ما أعرفها ونسيت بعض أسماءها، يعني سابقا كانت عندي إحصائية بأسماءها، يعني بعض الحبوب المسكرة، يعني حباية وحدة تؤدي إلى بمنزلة لتر كامل من الخمر، بطل مع الخمر، تمام؟ هاي إذا إصبعي بللته ولمست هاي الحباية، إصبعي تنقص لو لا؟ لا ما تنقص إصبعك، يا هذا طاهر، لكن حرام تناولها. احنا هنا ما نناقش حرمة وحلية التناول، هاي هناك بالجزء الثالث بكتاب الأطعمة والأشربة، هسه حولناكم عليه قبل شوي. احنا هنا نناقش طهارة ونجاسة. النجس هو يا هو بيهن المتخذ من العصير العنبي. طيب ننتقل للمسألة 406. العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. العصير العنبي الآن جبت عن عنب وغليته، صار نجيس لو لا؟ العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكن يحرم شربه. بعض العلماء قالوا يصير نجس إذا غلى. روايات تنهى عن تناول العصير العنبي إذا غلى بالنار. زين، هاي إذا غلى ونهت الروايات عنه، معناته نجس لو حرام شربه. اختلفوا الفقهاء. بعضهم قال نجس وحرام شربه، وبعضهم قال لا بس حرام شربه لكن مو نجس كما ذهب إليه المصنف، قال لا ينجس ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار. فإذا ذهب ثلثاه بالنار ايش راح يصير أعزائي؟ إذا ظل يغلي يغلي وراح ثلثين من عنده بقى بس ثلث واحد، راح يصير مربى، مربى مع العنب، والمربى مع العنب ما بيشي تقدر تاكله بالعافية عليك. فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرص صيرورته مسكرا. نعم إذا ذهب ثلثاه صار مسكر انقلب خمرا، خلنا نفترض خب هذا حرام شربه كما أدعي فيما إذا غلى بنفسه. بعضهم قالوا إذا غلى بنفسه يعني يتبخر يتسامى مو غلينا بالنار. البعض قالوا يابا إذا العصير العنب خليته بالشميس إلى أن تخثر وراح ثلثين من عنده وبقى ثلث يصير خمور يتخمر. هاي دعوة، مجرد دعوة، بس احنا ما عدنا بين عليه. قهوهم قال كما أدعي زين، فلا يحل إلا بالتخليل، إذا ينقلب خل يرجع يصير حلال. هذا الذي غلى بالشمس مثلا أو ذهب ثلثاه وانقلب خمرا شون نرجع يصير حلال؟ قال مجرد ما ينقلب، وسيأتيكم في كتاب المطهرات الخامس من المطهرات الانقلاب، أنا عندي في نسختي في كتابي صفحة 148. زين، هذا بالنسبة للعصير العنبي، يراجع تفاصيل ذلك، تفاصيل ذلك موسعا احنا هنا تفاصيلنا مختصرة في كتاب الطهارة، يراجع عليها في الجزء الثالث مسألة 930 وما بعدها اللي هي صفحة 304 و303 وإلى آخره، تفاصيل هذه المسائل. بلي، ننتقل للمسألة 407، العصير الزبيبي شنو حكمه؟ هم حال حال العصير العنبي؟ قال لا يختلف. والتمري لا ينجس هذا إذا غلى، ولا يحرم بالغليان أبدا، وهذا ذكر بالمسألة 930 من الجزء الثالث صفحة 304 كما قلنا قبل قليل، ولا يحرم بالغليان. فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها، وكذا الدبس، دبس التمر المسمى بدبس الدمعة، كل هذا لا يحرم بالغليان ويجوز أكله وما عدنا به كل شيء. التاسع من العفو، مو التاسع، التكملة عدنا للخمر ومما يلحق بالخمر في مسألة 408 الفقاع. الفقاع بعضهم يلفظوها بالتجديد وبعضهم لا بدون تجديد، فقاع أو فقاع، بس ما نختلف احنا على التسمية. شنو تعريفه؟ هو عرف لكم اياه، وهو شراب متخذ من الشعير غالبا، قال غالبا هم مو، لانه بعض الاحيان يؤخذ من غيره، يوجب النشوة عادة للسكور، هذا التعريف ماله. وهذا ايضا مذكور بالجزء الثالث مسألة 929 صفحة 304، فراجعوا. هو اكو ارتباط بينه وبين الجزء الثالث بهاي المسألة. هو شراب، خلوا بين قوسين التعريف ماله، هو شراب متخذ من الشعير. أنا عندي بالنسخة ماتي مكتوب غالبا، احتمال بالنسخة الحديثة ماكو كلمة غالبا، يوجب النشوة عادة للسكر، وليس، هاي يفتحوا لها قوسين أيضا، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. أكو بعض الآن الزجاجات تنباع في الأسواق مكتوب عليها ماء شعير صير تناوله، هذا ما عدنا بإشكال، هذا لا نجس ويجوز شربه وما بي مشكلة ماء الشعير. خليتها بين قوسين وليس منهما الشعير الذي يصفه الأطباء يفترض، لأنه كلامنا احنا على الفقاع. الفقاع شنو حكمه؟ يحرم شربه. الفقاع اكو وراها شارحة، وهسه الشارحة انتهت، فكأنما الفقاع هيك راح تصير الجملة، الفقاع يحرم شربه او الفقاع بلا اشكال حرام ما يصير شربه، والاحوط لزوما ان يعامل معه معاملة النجس. زين هسه حرام شربه، هذا بالجزء الثالث مو هنا، احنا هنا نسولفنا طاهر لو نجس هاي الفقاع يسموها البيرة اليوم بمصطلحنا احنا البيرة، هاي نجسة لو طاهرة؟ قال عدي الاحوط لزوما انه تتعامل معاملة النجيس. التاسع اللي هو الكافر يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.